بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي أسس التربية من قناتكم قناة الجادة العلمية الفضائية. كنا في حلقات سابقة ونحن نبحر معكم من خلال مجموعة من تلكم الحلقات عن التربية من خلال القرآن، ولعلنا من هذه الحلقة بإذن الله عز وجل أننا ننتقل وإياكم حول أو إلى التربية مع السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصية في بداية هذه الحلقة، أن الأسرة تعتني أي مع عناية بهذين المصدرين، الوحي الكتاب والسنة، عليهما أن يعتنيا بالكتاب والسنة لأنهما مصدران أساسيان، بل هما رأس المصادر كما اتفقنا فيما يتعلق بقضية التربية. حينما تجلس الأسرة بعضها مع بعض وتتعاطى مجموعة من الآيات والنظر فيها وقراءة تفسيرها والوقوف عند دروسها، لا شك أنها ستستفيد فائدة عظيمة جدا في حياتها، وستبني أجيالا من خلال النظر حول هذه الآيات، وهكذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا مثلا نأخذ بعض هذه الأمثلة وكيف نستطيع أن نستفيد منها في تربيتنا لأنفسنا ولأهلينا ولأسرنا ولمن هم يعني في المحاضن التربوية المقصودة في المدارس والجامعات وغير المقصودة في المحاضن التربوية التي تتناثر هنا وهناك. حينما نأتي مثلا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل ابن عباس، الفضل بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وكان النبي ذات مرة وهو في المزدلفة وقد أسفر الصبح جدا وأراد أن ينفر من مزدلفة إلى منى عليه الصلاة والسلام، وكان معه الفضل بن عباس وكان شابا وسيما جميلا. فتقول الرواية أن مررنا ضعن نسوة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تتوقعون النسوة التي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا شك أنهن متسترات متعففات وهن في عبادة، ومع ذلك وقعت عين الفضل بن عباس عليهن. النبي تنبه إلى هذه القضية، وعليه الصلاة والسلام يدرك الفطرة في ميل الجنس إلى الجنس الآخر عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وأدار وجه الفضل، ثم نظر الفضل مرة أخرى إليهن من الجهة الأخرى لما انتقلنا إلى تلك الجهة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الإجراء عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. هذا الجانب ماذا يعني نستفيد منه حقيقة أيها الإخوة والأخوات في حياتنا؟ يعني ابتداء الموقف موقف عبادة وموقف طاعة وحج، ومع ذلك تحصل مثل هذه القضية في الميل من الجنس للجنس الآخر. وهذه القضية حينما ننظر إليها لا نبررها، وإنما نشخص مثل هذه الأمور ونتنبه لها. هنا دور المربي في المتابعة والمراقبة والتنبه حتى يكون له الدور المؤثر، لأن الموقف موقف مفاجئ. نسوة مررنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل نظر إليهن، النبي صلى الله عليه وسلم تنبه لنظر الفضل للنساء، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حينما وضع يده ثم اتجه الفضل الجهة الأخرى، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحقيقة يعطينا قضية رئيسية ومهمة فيما يتعلق بقضية المنهج الذي يسمى بالمنهج الوقائي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن نحن نحتاج إلى هذا المنهج، المنهج الوقائي والمنهج العلاجي في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم عالج المشكلة في أولها قبل أن تستفحل، عالج المشكلة عليه الصلاة والسلام قبل أن تستفحل في بداية الأمر لما رأى أن الفضل ينظر إليهن، وهن متسترات كما قلنا. يعني أنا أقول نحن بأمس الحاجة إلى الرعاية والمتابعة والمراقبة والاهتمام والنظر والوقاية والعلاج في مثل هذه القضايا في ظل الانفتاح الذي حصل اليوم فيما يتعلق بوضع يعني الستر والعفاف فيما يرتبط بأحوال النساء للأسف الشديد، وكذلك فيما يرتبط بالتواصل والعلاقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي قرب البعيد. فلذلك نحتاج إلى مثل هذا الأمر ونستفيد منه، وهذا حقيقة هو المنهج السليم فيما يتعلق بقضية الشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمه وهو ابن عمه رضي الله عنه، وهم في مثل هذا الحج، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعصم ابن عمه حتى لا يقع في فخ الشهوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من هذه الأمور. وكم تأتي من يعني استفسارات، وتأتي من مشاكل في مثل هذه القضايا المتعلقة بجانب الشهوات. فلا بد من وازع، لا بد من وازع إيماني داخل الفرد، وإذا كان هذا الوازع الإيماني قد لا يكون بالمستوى المطلوب فلا بد من يساعد على قضية وقاية المتربي حتى لا يقع في فخ تلكم الشهوات. دعونا أيها الإخوة نحن الآن مع مداخلة كريمة وأخ عزيز وهو الشيخ الدكتور صلاح الزيات المختص بالسنة النبوية. أهلا ومرحبا بكم شيخ صلاح.
الله يحييك. مرحبا دكتور خالد.
يا مرحبا، جزاك الله خير على استجابة الدعوة، ونسعد الحقيقة بهذه المداخلة ونحن نتحدث بعد أن عشنا حلقات عديدة مع كتاب الله عز وجل. ففي هذا اليوم نبدأ مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نستفيد منها في جانب التربية. الوقت بين يديك، بارك الله فيك.
الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن السنة النبوية اشتملت على جملة وافرة جدا من النصوص والأخبار التي يمكن أن تستفاد منها قواعد ضخمة في التعامل وفي التربية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ممثل للكمال البشري، وبالتالي فإن من فوت على نفسه النظر في السنة لاستنباط قواعد في التربية ونماذج في التربية الصحيحة فقد فوت خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سنته اشتملت على جملة وافرة جدا من النصوص التي تستفاد منها أصول في التربية، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى مزكيا، فهو يزكي البشر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهذه التزكية ظاهرة جدا في النصوص النبوية. فعلى سبيل المثال من الأحاديث التي يمكن أن تستقى منها أصول كبيرة في التربية ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض صبيانه، فقال الرجل: وتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن لي تشعة من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
الله أكبر.
هذا النموذج يدل على أن المربي أحوج ما يكون للرحمة في تربيته، وأن يكون شفيقا رحيما يتعامل تعامل مبني على هذه القواعد الرحمة والشفقة مع المربي. وأيضا من الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية التي يمكن أن تستفاد منها أصول كبيرة في التربية، الحديث المشهور في الصحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما نام عند خالته ميمونة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنه فصف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأداره برفق حتى أوقفه عن يمينه.
يا سلام.
هذا الحديث العظيم فيه لفتة نبوية في كيفية بناء القدوة في نفوس الصغار. ابن عباس رضي الله عنه لما بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كيف يحيي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، تلقائيا تأثر بهذا السلوك النبوي العظيم وقام بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. القدوة أصل كبير جدا، نماذجه مبثوثة في السنة النبوية.
دكتور صلاح، هل هو نفس الحدث هذا الذي رأى فيه ابن عباس يعني يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ كذلك فتاة يعني، هل هو
بالضبط؟
أي نعم
بالضبط، هو طبعا الحديث بطوله لما بات كان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم فحكى كيف قام من النوم ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم عمد إلى شن معلقة فتوضأ منها، ثم إلى آخر الحديث. فهذا فعلا يؤكد أهمية أصل أو قاعدة القدوة في التربية.
يعني دكتور صلاح، يعني نحن الآن يعني أنت ذكرت مثلا مثال في الرحمة ما يتعلق بالقصة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في قصة ابن عباس ما يتعلق بالقدوة. يعني نحن يعني في مقابل حقيقة معين لا ينضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حياته كله عليه الصلاة والسلام مجال للتلقي في مجال في قضايا التربية. يعني كثير الآن يعني أتمنى أن نسمع شيئا مما يعني يفتح الله به عليك. يعني كثير من الناس الآن مثلا يعني حينما يتحدثون في التربية قد يأخذون من هنا وهناك، لكن ينسون هذا المعين الذي بين أيدينا، هذا النبي العظيم الذي أنت ذكرته حقيقة أيضا وصفا جميلا حينما قلت أنه فيه الكمال البشري عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. صحيح، للواقع أن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يترك هذا المعين الصافي الذي هو في الحقيقة تمثيل للكمال البشري الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي به أصحابه حتى أخرج أكرم جيل وأفضله وأكمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع أن بعض الناس يعيش مشكلة استلاب إذا صحت العبارة حضاري وثقافي، فهو يبحث عن كمالات يظنها موجودة في الشرق أو الغرب، فينتزع بالمناقيش قواعد تربوية مثلا عند بعض الكتاب الغربيين وهي موجودة عندهم شيء من هذا، غير أن الأصل الذي تبنى عليه كل هذه السلوكيات الرفيعة في التعامل والتربية موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لمربي ولا معلم أن يقوم بتربية وتعليم صحيح تام مع إعراضه عن السنة النبوية. فكل ما أراد من النصوص والأمثلة التي يمكن من خلالها بناء الأنفس وبناء الأجيال وتربيتها التربية السليمة الصحيحة سيجد على هذا نماذج كثيرة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. لو ختمنا بمثال أخير دكتور صلاح جزاك الله خير، يعني نستفيد منه أيضا فيما يتعلق في هذا الجانب.
نعم، من أوضح أيضا الأمثلة حديث الصحابي الجليل عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، لما كان ربيما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس كما يجلس الصبيان على الصحفة وربما على الصحن وعلى السفرة، وربما وقع منهم تجاوز في الأكل أو أخطاء، في يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه أنه كانت يده تطيش في الصحفة، يمتد إلى هنا وهنا ويأكل من هذا وهذا. هذا المشهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر دون توجيه، فقال صلى الله عليه وسلم له كلمات رسخت في قلبه وحفرت في ذاكرته فحدث بها بعدما كبر، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث أصل كما نلاحظ أصل مهم في ضرورة التوجيه التربوي في الأحداث والمواقف التي تمر على المربي، فهو لا يفوت شيء من المواقف التي يمكن أن ينتفع منها المتربي إلا ويزرع في قلبه توجيها وإرشادا ونصحا. فهذا واضح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير، لأن المثال الذي أتيت به شيخ صلاح جزاك الله خير لأنه كثير من الآباء وكثير من يعني الذين يقفون مواقف مع هذه المراحل العمرية الصغيرة لأنه صغير فيترك مجال التوجيه بحجة أنه صغير، فإما أنه يدعه ويتركه دون توجيه، وإما أن يوبخه ويغلظ عليه ويكون في وضع من القسوة والشدة الذي قد تنفره. ولا شك أنه ما ذكرتهم يعني هو عين الحقيقة ما نحتاجه بالتعامل مع مثل هذه أيضا مراحل عمرية. جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم وسعدنا بكم، وإن شاء الله نحظى بكم بأن تكونوا ضيفا لنا إن شاء الله تعرف إحدى الحلقات مباشرة بإذن الواحد الأحد.
الله يحفظكم، شاكر لك دكتور خالد. الله يبارك،
مرحبا، جزاكم الله عنا خيرا. كان معنا الدكتور الشيخ الدكتور صلاح الزيات إمام وخطيب جامع النسحة بالدمام والمختص بالحديث والسنة. ونحن أيها الإخوة يعني من خلال ما ذكر الشيخ وفقه الله ومن المختصين في مجال الدكتوراه في السنة أدركنا حقيقة يعني ما بدأنا به في أهمية مثل هذا المصدر والحاجة إلى أن نقف يعني معاني بسيطة جدا أو مواقف بسيطة جدا وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بأمس الحاجة إلى أن نستقي منها مثل هذه يعني هذه الدروس والمواقف. يعني الرحمة يعني بأبيه عليه الصلاة والسلام، القدوة قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف التوجيه وعدم توفير الفرص واستغلال الأحداث في بناء الإنسان وما شابه ذلك. لا شك أنه مثل هذا الأمر نحن حقيقة يعني نجزم من خلاله بحاجتنا إلى الاستقاء والأخذ من معين السنة النبوية. أيها الإخوة الأخوات، فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.
في انتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلك تحظى.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، نحن ما زلنا معكم التربية والسنة وكيف نستطيع أن نستفيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أنفسنا وتربية أجيالنا في بيوتنا ومدارسنا ومجتمعنا. دعونا نأخذ موقفا آخر من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف كان البطل فيه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث أتى للنبي كما جاء في الحديث الصحيح وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ يعني عمر بن الخطاب قرأ شيئا من التوراة فأعجبته بعض الأمور، وجزما الذي أعجب عمر بن الخطاب لا يمكن يتصور أنه سيخالف الكتاب والسنة من حيث الأصل، لا يتصور أن يخالف الكتاب والسنة، ولو أدرك المخالفة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله أكبر. حقيقة هذا الموقف نحتاجه حاجة كبيرة، ولعلنا نقف معه وقفة في ظل زمن الشبهات الذي نحن نعيش اليوم، أوج تلكم الشبهات التي أصبحت يعني تخطف، يعني تخطف ويقع عندها الشاب وغير الشباب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لديه مصدر للتلقي أصلي، ألا وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يديه النبي عليه الصلاة والسلام. التوراة موجودة بغض النظر عن انحرافها، لكنها موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، يقول: أو متهوكون، ولما ترجع إلى متهوكون أشكاكون متحيرون في اللغة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع عن عمر وعن غير عمر، فالبشر البشر مهما كان البشر لديهم تأثر، يعيشون التأثر والتأثير، فقد هذه الشبهة التي يقرأها هنا أو هناك تؤثر في عقله وفي فكره. دعوني نكمل، لكن بعد هذا المتصل الأخ الكريم عبد الله من المغرب. تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بارك الله فيكم، جزا الله خيرا القائمين على هذا الصرف العظيم.
الله يحفظك ويبارك فيك، فضل الله.
والله أشيد بكم كثيرا، أخوكم أو تلميذكم من المدرس من المغرب له فقط عامان من التجربة، لا يمكن ليست بشيء ولكن يستفيد منكم كثيرا. فقط يا شيخ لكي لا أطيل عليكم،
أنت معلم يا عبد الله؟
نعم معلم، أيوة مدرس.
مدرس أي تخصص؟
المرحلة الابتدائية.
لا، في أي مجال تخصصك يعني؟
والله إحنا في المغرب ندرس من المرحلة الابتدائية من الأطفال الذين يبلغون الذي يدرسونهم من 6 سنوات إلى 12 سنة.
طيب، ما سؤالك الله يحفظك؟
مواد مثلا العربية، الفرنسية، الرياضيات، الإسلامية، كل مواد يدرسوها.
واضح، بارك الله فيك. سؤالك ما هو يا شيخ عبد الله يحفظك؟
والله يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب بيده أحدا إلا وهو يجاهد في سبيل الله، صح؟
أيوة. طيب،
ولكن يعني هذا يعني هنا مثلا بعض الأطفال أو بعض التلاميذ لا يدرسون إلا إذا ضربتهم أو إذا يعني كنت معهم يعني شديدا قاسيا بعض الشيء.
أنت أستاذ عبد الله، معلش بكل صدق، تضرب أنت يا أستاذ عبد الله؟
أحيانا
تضرب باستخدام ماذا، العصا يعني ولا ماذا؟
أيوة العصاية، ولكن ليس بشدة.
يعني ضرب 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 هكذا ولا ضرب يعني شديد ولا ماذا؟
على يديهم ضربتين لمن جاء مثلا لم يحفظ صورة او لم يحفظ.
لكن لا، ما مستوى ما مقدار الضربة، يعني قصدي قوتها يعني بسيطة ولا يعني ضربة قوية شديدة؟ يعني
لا ليس قوية، انا ما ادري فقط ضربة.
واضح سؤالك معلق عليه باذن الله. شيخ عبد الله جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
حياك الله استاذ عبد الله، ونشكرك الحقيقة وهنئك كونك معلم، جزاك الله خير، وأنت في بداية تعليمك، وأقول لك عض على هذه الوظيفة وهذه المهنة بالنواجذ. فالمعلم هو مربي، وهم ورثة الأنبياء حقيقة، وأجيالنا اليوم بيمس الحاجة إلى أن نقف معهم موقف المعلمين المربين حقيقة، وهذا الذي يؤكد عليه أن يكون المعلم مربيا. أما ما يتعلق بسؤالك حول الضرب، حنا ترى لنا حلقات سابقة تكلمنا، ولعلك تعود إلى الرابط في النت المتعلق بقناة زاد وبث هذه الحلقات أسس التربية، موجودة مؤرشفة على أي حال ستجد إن شاء الله تعالى كلاما حول هذا الموضوع، ونقلنا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه سماحة العلامة الشيخ بن باز فيما يتعلق بهذا الأمر، وذكرنا كلامه حتى في مستوى الضرب، ويعني أن يكون ضربا يعني مجرد إشعار في هذه القضية، لما ناقش قضية هل يضرب قبل العشر أو لا يضرب بناء على حديث يعني وضربهم عليها لعشر، ونقاش البعض هل يضرب قبل أو لا يضرب قبل. لكن أيضا كذلك يعني ظهر من الكلام عموما المتعلق بكلام العلماء وما يرتبط بذلك أن هذه القضية الضرب هي وسيلة لا يمكن إنكارها، لكن متى تكون هذه القضية يعني آخر الدواء الكي، وأيضا من خلال الضوابط الشرعية والتربوية المهمة الذي ينبغي أن لا نغفل عنها حقيقة ونحن نمارس، حينما يكون الضرب ضربا مؤذيا ضربا يراد به أن نسكت الموقف السلبي فقط في لحظة حصوله، ولكننا لا نقف الحقيقة يعني عن آثار هذه العقوبة على النفس وعلى الوجدان وعلى المشاعر. ولذلك عدد من المربين الحقيقة كان يعني يتحدثون عن يعني بعضهم يعني وإن كنت أريد فقط أن أكون دقيقا في هذا الكلام، لأنه لا يفهم من كلامي يعني رفض قضية العقوبة الضرب، ولكن أقول لنضعها في المربع الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تبحث عن ما يتعلق ب يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الضرب وممارسة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، سنجد أن هذه من الأشياء البسيطة جدا والنادرة والقليلة التي مورست. لذلك أنا أقول وأكرر، هناك وسائل أخي الكريم أسد عبد الله أخرى قبل قضية العقوبة، يعني عندنا الحرمان كمثال، لو أخذنا فقط في العقوبة وأخذت الحرمان واستخدمت الحرمان بطريقة سليمة بشيء يحبه الطفل والتلميذ، ولكنه يحرم وقت مناسب ويتناسب مع السلوك السلبي الذي لديه، أجزم في مثل المرحلة أن تدرسها أنها تؤثر عليه بشكل كبير جدا. وهناك أساليب أكثر من ذلك أيضا يقولونها، أنه التعزيز للسلوك المضاد، لما أنك تعزز أخي عبد الله السلوك المضاد الذي لو عمله، أو تقول له إذا عملت السلوك المقابل الإيجابي سأكافئك بالشيء الذي تحبه أو الشيء الذي يعني تقول كذا وكذا وهو شيء يحبه. فهناك أساليب عديدة جدا، وأيضا كما قلنا لكم من قبل يعني يا ليت أن الإخوة المربين أيا كانوا آباء أو كانوا يعني معلمين ذكورا وإناثا أن ينظروا في مهارات تعديل السلوك. وذكرنا كتاب للشيخ محمد منجد مهم جدا، أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس، أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس، موجودة بنسخة PDF على الشبكة العنكبوتية. وفقك الله سيد عبد الله، شكرا لتجاوبك. ومعنا الأخت أم عبد الله من الجزائر، تفضلوا حياكم الله.
السلام.
أي نعم حياكم الله. نعم.
أنا أدرس في منطقة أخرى.
أيوة.
أدرس في منطقة أخرى.
أنت معلمة.
أستاذة.
طيب أنت سؤالك يا أم عبد الله سؤال تريدين
فتح. أدرس في منطقة. أنت. بعد عن 30 كيلومتر.
لا.
60 كيلومتر.
عفوا أنت تريد تسألين من الناحية الشرعية.
نعم.
لا ليس هذا البرنامج هذا تربوي، ليس له علاقة بالفتوى الشرعية، لعلك تتابعين مع الإخوان يعني ويحيلونك إلى البرامج المتعلقة بهذا الموضوع، أو تتواصلين عبر الواتساب الخاص بالبرنامج يحيلون السؤال للمشائخ في قناة الزاد. بارك الله فيكم ووفقكم الله. طيب عودا أيها الإخوة والأخوات إلى ما يتعلق بقضية الموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب فيما يتعلق بقضية الشبهات. اليوم الشبهات كثير جدا، أصبح عندنا اليوم شبهات خطيرة، ما في أحد يعني لم يسمع بها. لما نقارن بأوقات سابقة، نحن أصبحنا اليوم نتحدث عن إفراط وتفريط في قضايا الأفكار، نتحدث عن أفكار متعلقة بقضايا الغلو والتطرف والتكفير أيا كانت اتجاهاتها وانتماءاتها وإلى آخره، ونتحدث في ذات الاتجاه الآخر ما يرتبط بالإلحاد والتغريب والليبرالية وإلى آخره، أي كذلك أيا كانت اتجاهاتها وأمثالها وما شابه ذلك. هذه الشبهات التي يتلقفها بعض الأجيال وخاصة الحديثة وأثر ذلك عليهم يحتاجون أن يستفيدوا حقيقة. نحن كمربين نحتاج أن نستفيد هذا في تربيتنا لأبنائنا، وأيضا العقلاء من المتربين أن يدركوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب، حتى يدركوا أن هذا ليس شكا من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وإنما وقاية النبي صلى الله عليه وسلم يريد لعمر، وللأجيال أن يتقوا من مصدر صافي ومصدر نظيف، ولا يلوثوا التلقي المصادر الأخرى حتى يسلقوا في هذه الحياة بسعادة وبهناء. هذه قضية مهمة جدا. فأنت تلقى أيها الأخ الكريم، أيها الشاب، أيتها البنت، أيها الأخ الكريم، أيها المسلم، تلقى من مصدرك الذي تفضل الله به عليك، ألا هو الكتاب والسنة. معنا الأخ أبو محمد من قطر، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله حبيبي. يعطيك العافية ويبارك فيك إن شاء الله.
يا مرحبا ألف، وفيك حبيبي.
الله يحييك يا أخي. في طريقة الله يسلمك استخدمتها، وهي صراحة فعالة مع الأطفال.
يا سلام.
عند المخالفة.
يا سلام.
نقول لهم أن هذا ليس من عمل المؤمنين.
يا سلام.
والله نجد صراحة تجاوب طيب جدا، وحبيت أذكر هذا الأمر وبارك الله فيكم.
أنت جربتها مع أحد أبنائك؟
لا صراحة مع أبناء الأطفال الموجودين في المسجد.
ما شاء الله.
والأطفال الموجودين خارج.
يعني ممكن تذكر لنا موقف، الله يعطيك العافية، تذكر إذا كان تذكر شيء من هذا القبيل؟
يعني الله يعافيك، في صراحة والله يا أخي،
يعني قصدي موقف سلبي حصل لأحد الأطفال. نعم. وقلت له هذا الكلام، هل تذكر شيء من أخي أبو محمد ولا ما تذكر؟
والله أذكر، ولكن لا يقال، لا أستطيع أن أقول.
على أي حال جزاك الله خير، وهذا يدل على جزاك الله خير حرصك، وكذلك أنه
الله يحفظك.
يعني كما وجه النبي قبل قليل الكلام اللي ذكره الدكتور الشيخ صلاح الزيات في موقف رسول الله مع عمر بن أبي سلمة، قضية سم الله وكل بيمينكم من كل مياليك، وهي قضية التوجيه المباشر. نحن نحتاج حتى مع يعني أبنائنا ممكن أنه فعلا نستخدم هذا الأسلوب الذي ذكره الأخ الكريم، مشكورا معجورا. دعونا أيضا في الوقت المتبقي أيها الإخوة نجيب على بعض الأسئلة التي حقيقة ما زالت معلقة، ونعتذر من الإخوة والأخوات الذين ربما أسئلتهم لم يجب عليها في الفترات السابقة، سأجيب على بعضها الآن ويعذرونا جدا حقيقة، لكن أتمنى أيضا أن يأخذوا من خلال الإعلان الذي يعني ينشر في القناة، وأيضا من تواصلهم في الواتساب الخاص بالقناة، أن يأخذوا الواتساب الخاص بالاستشارات حتى أجيب على الإخوة أو الأخوات بالنسبة لأسئلتهم السريعة أو المستعجلة، وأيضا يذكروننا من خلال رسائلهم بالإجابة بإذن الله عز وجل. هذا يعني سائل أو سائلة، أريد أن أربي ابني على الأخلاق الرائعة وحب الآخرين، كيف أفعل ذلك؟ يعني باختصار شديد جدا نقول حقيقة لهذا السائل أو هذه السائلة أننا نحن نحتاج يعني القدوة، يعني القدوة هذه قضية ماذا؟ قضية مهمة جدا جدا جدا، يعني موضوع القدوة لابد منها. يعني نحن حينما يجدون من أنفسنا، نحن المربين يجدون أننا نمارس هذه الأخلاق وكذلك نمارس حب الآخرين وخدمتهم، لا شك أنهم سيكونون مثلنا. فهذه القضية المتعلقة بي وبك كمربين ينبغي الحقيقة أن نبرز هذه القدوات، ولا ننسى، لا نتصور أن بالتوجيه اللفظي سنوجه الأجيال إذا كنا بعيدين عن الممارسة العملية نحن كمربين. هذه النقطة الأولى، وهذه أثر القدوة الحقيقة، وهي كما أثبتت الدراسات والطبيعة وأدبيات حتى الشريعة قبل ذلك وبعده، أن قضية التأثر بالأفعال أقوى من التأثر أيها الإخوة والأخوات بالأقوال. لذلك البعض من المربين والمربيات يقولون وجهنا وتكلمنا وقلنا وتعبنا، انظروا إلى القدوة، هل أنتم قدوة فيما توجهون إليه أم ليست قدوة؟ انظروا لهذا الباب، هذه قضية مهمة جدا الحقيقة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه قضية مهمة. النقطة الثانية، نوصل بالممارسة العملية لمن؟ للمتربي نفسه، يعني أن أضعه في ممارسة عملية. صحيح أن النقطة الأولى ما يتعلق بالقدوة، لكن هنا ممارسة عملية، خلوا يخوض الجانب المتعلق بخدمة الآخرين، دعه يشارك بعمل تطوعي، أعطيه مجال إلى أن يتصدق على الفقراء، أن يذهب إلى الجيران ويعطيهم مثلا مما طبختم وما فعلت، يعني ما يمكن أن يقدم لهم، وهكذا. فالممارسة العملية قضية مهمة جدا. عفوا يعني نكمل بعد قريب، معنا الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر، تفضل أخي أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل. الله خليك أبو عبد الرحمن، أنت معلم؟
يا شيخ، لي ابن في عمر 6 سنوات يأبى الذهاب إلى المدرسة.
ماذا؟
ابن في عمره 6 سنوات.
أيوة.
يأبى الذهاب إلى المدرسة.
يأبى.
أو المسجد. نعم.
يرفض الذهاب.
يخاف.
أي نعم. طيب، ماذا فعلتم معه؟
والله كل محاولات منعنا عنه الأشياء، رغبناه بالأشياء.
هو أول سنة له في الدراسة؟
نعم، أول سنة له
في الدراسة. هل يبكي؟
له ضيحها.
هل يبكي
بالكامل؟
هل يبكي بقوة يا شيخ؟ هل الخوف الذي لديه واضح انه خوف شديد؟
نعم.
ها؟
نعم، خوف كأنه شيء في المدرسة او عند الشيخ او عند المعلم، كأنه شيخ يخاف منه.
طيب، اتأكدتم انتم يعني هل السبب ربما يكون السبب اخي الكريم هو نفس المعلم؟ قد يكون طريقة تعامل المعلم طريقة مخيفة أو قضية قسوة أو شيء من هذا القبيل.
غيرت المساجد، مسجدين أو 3.
هو كلام الذهاب على المسجد ولا كلام الذهاب المدرسة يا شيخ، ولا كلاهما؟ لو تسمعنا من
التلفاز. كلاهما يا شيخ.
طيب. عندكم في الجزائر، أكيد عندكم في الجزائر أطباء نفسيين، أليس كذلك؟
نعم.
موجود أطباء نفسيين، صح ولا لا؟ مقصود.
نعم.
أخي أبو عبد الرحمن، مهم جدا.
حالته
مهم جدا.
حالته النفسية والله جيدة يا شيخ.
لا 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 لا، ما هي القضية؟ ما هي القضية الآن؟ ليس عيبا يا شيخ، ليس عيبا، أنا أعرف حالات في هذا المضمار. ويعني هو يحتاج الى، اذا كان هناك فرصة بان تكون معه وتذهب اليه في المدرسة وتدخل عنده في الفصل الدراسي ثم تنسحب شيئا فشيئا تدريجيا وتستخدم التعزيز ويكون بينك وبين المعلمين تواصل واتفاق على التعزيز الجماعي، هذا ممتاز. لكن ايضا في حالات اعرفها حصل انهم بحاجة الى علاج دوائي يصرفه الطبيب النفسي بشكل معين لفترة معينة يخف عنده حدة الخوف، ولا عيب في ذلك يا شيخ ولا ضرر. فأنا أرى مثل حال ابنك، ما دام أنه لا يذهب إلى المدرسة ولا يذهب إلى المسجد ويشعر بالخوف الشديد، أنا أرى يا أخي الكريم لا تعتمد على الكلام الشفوي من خلال هذا البرنامج، سوى أنك تستفيد أن تأخذه إلى مختص أو مختصة في الطب النفسي بإذن الله عز وجل يستفيد، يعني تستفيد منه.
أخذته يا شيخ أخذته لنفساني اثنان نفسانيين.
طيب،
لكن مع أخته، يذهب مع أخته إلى المدرسة.
لا، ماذا صرفوا له دواء أم لم يصرفوا له دواء؟
دواء
صرفوا.
نعم.
له
أعطوه دواء. نعم، أعطته دواء.
طيب، وما نفع يا شيخ؟
لم ينفع الدواء.
طيب، علي أخي أبو عبد الرحمن، لعلك
أني ضربته.
لا يا شيخ، معلش، ابعد عن الضرب وابعد عن القسوة، بارك الله فيك. لكن تابعني الله يخليك عبر الواتساب الخاص. أخي أبو عبد الرحمن أو أبو من؟ أخي، تابعني في الواتساب الخاص بالهاتف الاستشاري، وأكمل معك إن شاء الله تعالى من خلال الواتساب الهاتف الاستشاري بإذن الله عز وجل. وشكرا على اتصالك، وأسأل الله عز وجل أن يعني يرعى ابنك وأن يحفظه وأن يخفف ما به من خوف بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، فاصل ونعود إليكم بإذنه عز وجل.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا،
المجمعات التجارية آداب وأحكام. زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام. كيف تقرأ كتابا؟ معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونكمل معكم ما يتعلق بأسئلة الإخوة والأخوات التي وردت عبر الواتس في الفترات السابقة. من سأل عن قضية التربية على الأخلاق وقضية خدمة الآخرين، وقضية الأولى المتعلقة أن نكون نحن المربون قدوة في هذا الجانب، كذلك الممارسة العملية لنفس المتربي والنضع في ميدان العمل يمارس هذه القضية. رقم ثلاثة كذلك التعزيز والتشجيع حينما يمارس هذه القضية، وربط القضية ببعض المكافآت وما شابه ذلك. هذا أيضا سائل يقول: هل تؤيد دور المدارس بتعليم القرآن أم فقط بالبيت؟ لأن أولادي أجدهم يحفظون القرآن مع طلاب بالمدرسة أفضل مني بالبيت. أنا أقول القضية هنا يعني حسب المصلحة التي يراد تحقيقها، فإذا كان الأمر كذلك فالمدام أنه في اتجاه المدرسة أفضل فيكون في المدرسة ولا إشكال في هذا الأمر. فالمقصود يعني لا نجعل القضية إما أبيض وإما أسود، فهذه قضايا مرتبطة بالمصالح، فإذا كانت المصلحة كانت القضية والاهتمام في هذا الموضوع. أيضا هذا السائل يسأل حول ما يتعلق بقضية عنده بنت عمرها 8 سنوات وشخصيتها ضعيفة، تفقد التركيز عند الدراسة، ما عندها مشكلة في الحفظ لكنها عندها مشكلة في قضايا التحليل والشرح وقضايا يعني ما يرتبط بجانب التفكير والفهم مثل الرياضيات والطبيعيات إلى آخره. يقولون أو يقول السائل أو السائلة بأنه مؤخرا المعلمين فرزوا الأولاد وجعلوهم قسمين، قسم أذكياء وقسم الأكثر ذكاء، وصار هذا نصيبه إلى قسم المتعلق بالمستوى الأدنى، والنتيجة ذلك أنه بدأ يعني يرسب بمقررات ومواد أكثر من ذي قبل بعد أن كان راسب بمقرر واحد. فكيف يعني يقول أنه نقوي ثقته بنفسه أو إذا كانت بنت بنفسها وتحسين مستواها الدراسي؟ حقيقة هذا السائل سائلة أم مروة مشكورة عن ابنتها. نقول في هذا السؤال وأشكرها حقيقة على حرصها على ابنتها، ومهم جدا هنا أيها الإخوة والأخوات أننا نراعي الفروق الفردية بين أبنائنا وبين طلابنا ومن نتعامل معهم، هذه القضية مهمة جدا، ومنها ما يتعلق بالفروقات الفردية العقلية. أنا أذكر أحد الزملاء كمثال، يعني أبناؤه في مدارس تهتم بتحفيظ كتاب الله عز وجل، وكلهم كانوا يسيرون سيرا جيدا في المرحلة الابتدائية، ولكن أحد هؤلاء الأبناء رأى أنه ليس عنده الاهتمام أو ليس عنده القدرة عفوا في قضايا المتعلقة بحفظ كتاب الله عز وجل، وكان هناك شيء من التشاور، وقد أحسن حينما يعني قام بتغيير مدرسته من مدرسة تحفيظ القرآن إلى مدرسة عامة، وبدأ الابن يسلك مسلكا سليما جدا، لأن القضية مرتبطة بالقدرة العقلية الخاصة بقضية الحفظ، فالناس يتفاوتون في هذا الجانب، ولذلك ينبغي العناية بهذه النقطة بالدرجة أولى. الجانب الآخر يعني التقسيم الذي حصل حقيقة بفصل الطلاب بهذه الصورة أنا أعتبره حقيقة غير موفق من ناحية التربوية، وأتمنى أن يقنع المدرسة إلى أنهم لا يعني يقومون بمثل هذا الإجراء. يعني عندئذ سيكون عندنا يعني فصل دراسي قوي جدا وذكي جدا، وفصل دراسي وسط وفصل دراسي ضعيف، والسليم الحقيقة أن يكون هناك دمج واختلاط بين يعني القدرات العقلية المتفاوتة. غالبا البنت هذه التي تتحدث عنها أم مروة ابنتها غالبا أن لديها نمط آخر غير النمط الذي يسمى النمط البحثي أو التحليلي، نمط آخر تتميز فيه، فلا بد من محاولة الوصول لهذا النمط في الشخصية فهي التي سنعرف من خلالها ما هو الشيء الذي يصلح لها في حياتها، لأنه على حسب نظرية هولند في أنماط الشخصية، وأن حسب نمط الشخصية يكون تخصص الإنسان ويكون مهنة الإنسان. أيضا ما دام أنها في الدراسة ولابد لها من دراسة على أي حال، كذلك تحتاج إلى قضية الدروس الخاصة والدروس التقوية، لعل إن شاء الله تعالى أن يساعدها هذا الأمر في محاولة يعني ارتقاء المستوى. وكما قلت لكم في التقسيم الذي حصل سبب إشكالية كبيرة، بعد أن كانت ترسو في مقر واحد أصبحت ترسو في مقرات كثيرة، لأن من حولها، وهذه أهمية في الحقيقة يعني التربية الجماعية وأهمية الدمج وما يتعلق بذلك، حتى يعني الضعيف يقوى بالقوي وهكذا، إبرازها وتحقيق ذاتها فيما هو متميز فيها هذه قضية مهمة جدا الحقيقة أيها الأخوة والأخوات. يعني إبراز مثل ما تتميز به هذه البنت، يعني قد نفكر حنا فقط في الجانب الأكاديمي، لكن قد تكون مثلا ما شاء الله تبارك الله في الخدمات الاجتماعية متميزة، قد تكون مثلا ضرب المثال في الجوانب القيادية متميزة، قد تكون في الجوانب متميزة وإلى آخر من تلك الأمور. فنحتاج في الجوانب العملية من مثلا الخياطة، من الخياطة وكونها بنت وما شابه ذلك قد تكون متميزة، بالجوانب الذوقية الشعر وقد تكون متميزة. فننظر في أي اتجاه هي متميزة فيه حتى نستطيع أن نكسبها وأن نوظف الجانب الإيجابي فيها بشكل جيد. السؤال آخر، ما هي أفضل طريقة لمعاقبة طفل عمره 9 سنوات؟ الحرمان بما يناسب الخطأ لأمر يحبه لوقت محدد، باختصار شديد جدا، وهذه العبارات تصلح للعقوبات أيها الإخوة. الحرمان، أنا قلت الحرمان قبل الضرب والتوبيخ والآخر، لأن الضرب والتوبيخ يأتي بعده إذا لم ينفع فيما يتعلق بالعقوبة. فالحرمان بما يناسب الخطأ، يعني من حيث القدر، هو أخطأ خطأ أحرمه من شيء تناسب مع هذا الخطأ، لا أجعل الحرمان لأمر كبير والخطأ بسيط، أو العكس الخطأ كبير والحرمان بسيط لا يضره، يعني قصدي أنه ما يهمه، لا يكون متناسب، يعني بين الذي يحرم منه يتناسب مع قضية مستوى الخطأ لأمر يحبه، هذا مهم. إذا كان ما يحب هذا الأمر لن يجعل، لن يكون هذه العقوبة مفيدة ونافعة. ثم أيضا بوقت محدد، يعني لا تكون القضية يعني مفتوحة ولا نعرف متى ستنتهي القضية، فهي محاولة لتعديل السلوك. يعني الهدف أيها الإخوة والأخوات في قضايا العقوبة وغيرها من القضايا، نحن نريد أن نعدل السلوك، لا نريد أن نتشفى، لا نريد أننا يعني ننتقم، لا نريد أننا يعني نفرغ ما في أنفسنا من رغبات وطاقات، نحن نريد أننا نعدل السلوك، نريد تعديل السلوك. كيف أعود ابنتي التي عمرها 8 سنوات على الصراحة؟ تشجيعها أيتها الأخت الكريمة، تشجيع هذه البنت بشيء تحبه اللي هو التعزيز والمكافأة، خاصة عمر الطفولة تحتاج حتى لو كانت قضية الصلاة من ما يسمى بالجعل والمكافآت والتعزيز وإلى آخره، الشيء تحبه. الصلاة أمامها وهذه قضية القدوة، حينما ترى أمها تصلي وتحافظ على الصلاة وتصلي السنة الراتب السنة الرواتب وتصلي الوتر وتصلي الضحى إلى آخره، تحرص الأم، هذا لا يخالف النية، لا يخالف الإخلاص بحال من الأحوال، لأنه موقف إيش؟ موقف تعليمي له مبرره. ثم هذه ابنتك، يعني البنت هذه يعني تحتاج إلى أم تراها أمامها حتى تستفيد، كما ذكر الشيخ صلاح في موقف ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند خالته ميمونة، كيف كان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الوضوء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل ورأى وسكر في يصلي إلى آخره. لو ما حصلت هذه القضية والقدوة لما تعلم ابن عباس ولما روي لنا مثل هذا الحديث. تقديم نماذج إيجابية، هذه مهمة أيضا فيما يتعلق بموضوع أيضا الصلاة حتى يستفاد منه. هذا يقول الأخ يعني عبد العزيز، أعيش بالنمسا، لدي ابن عمره 4 سنوات، يقول كيف أتعامل معه عندما يسألني عن أمور الدين وعن أعيادنا الدينية والتي يقارنها مع أعياد النصارى، علما بأنه يذهب إلى الروضة، وأسأل الله سبحانه أن يحفظه ويجزي الأب خيرا على حرصه على أبنائه، وأسأل الله أن يحفظ أخواننا المسلمين هناك صغارا وكبارا، يعني ذكورا وإناثا، الذين يعيشون في الغربة وفي بلاد الكفر، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى لهم دينهم وهويتهم، اللهم آمين. أنا أقول لابد لهذا الأب ولغيره أن يكون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لهؤلاء الأطفال، هناك كتب خاصة يعني متعلقة بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحرجة في قضايا العقيدة وفي قضايا العلاقات الأسرية والعلاقات بين الزوجين وإلى آخره، الذي قد يسأل بعض الأطفال يمكن يستفاد منها، موجودة متوفرة مثل هذه الكتب، لكن كقاعدة عامة هنا نقول يجاب له بما يناسب عقله وإدراكه. وسبق أن تكلمنا في هذه القضية، لا ينبغي أن لا نجيب ولا يجوز لنا أن نكذب في الإجابة، وأيضا لا نفصل في الإجابة وهو لا يحتاج إلى هذا التفصيل، وإعطائه المختصر الذي يمكن أنه، خاصة الموضوع متعلق هنا بموضوع بأمر يلزم من أن يبقى في ذهنه وهو مرتبط بقضايا الأعياد وما الأعياد وإلى آخره، والطفل يتشرب هذه المعلومات ويحفظها فيأخذ هذه المعلومة ولا إشكال. ثم أيضا نتحمل أيها الإخوة والأخوات، كونهم يعيشون في بلاد الكفر ويدرسون في مدارس ربما مدارس يعني ليست إسلامية بل على النظام النظام نفس الدولة وما شابه ذلك، ويعيشون انفتاحا في مدارسهم وما شابه ذلك، لا بد ترى من ضريبة، لا بد من ضريبة، نحتاج إلى متابعة، تحتاجون إلى متابعة. كذلك لا يتصور أن الإبن لن يتلطخ بشيء، وهنا أهمية المتابعة ومزيد من الرعاية والاهتمام. ومن ذلك أننا نحاول أن نعزز هذه القضايا من خلال الدروس والتوجيهات والتربية في داخل البيت حتى تعوض النقص الكبير الموجود، وأيضا تدفع الشبهات التي يعني يراها أو التي يتلقفها خاصة الطفل الصغير، وأيضا بالنسبة للشهوات الكبار أو المراهقين والمراهقات. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن نعتني بها. تقول هذه أنا أخت من فرنسا، عندي 4 أولاد لكنهم كثيري الحركة، عندهم دائما مشاكل في المدرسة الفرنسية، لا يريدون حفظ القرآن، وتقول أنني يعني أحب يعني الجوانب المتعلقة بالدين وأبذل جهدي قدر ما أستطيع، لكن زوجي مشكلته عصبي جدا ولا يستطيع التفاهم معهم، فالحمل كله علي ولا يمكن أن أتفاهم. أقول لأختي هذه الكريمة، عليك أن تستمري على حرصك مع بناتك أو مع ابنائك 4، احرص على علاقة حميمية بينك وبينهم جدا حتى يحبوك، عليك بالدعاء الله سبحانه وتعالى أن الله يفرج عنهم، يعني أنهم يحبب لهم الخير ويعني يفتح يشرح الله صدورهم، اصبري عليهم حتى لو لم يستجيبوا. حل عصبية الزوج هذه قضية مهمة جدا الحقيقة، الحركة لابد أن ندرك خاصة في مرحلة الطفولة أنها قد تكون حركة طبيعية ولا إشكال ولا يعني، بل أنا أقول بعض مرات تكون هذه الحركة إيجابية تدل على سمات الشخصية إيجابية، وضع حوافز مجزية حينما لإنجاز مثلا شيء في كتاب الله عز وجل وما شابه ذلك، أن نشاركهم في الحفظ، يعني هم يحفظون نحن نحفظ معهم، أيضا أن نكون واقعيين معهم فيما يتعلق بقضية الحفظ، بمعنى أن لا نكون مثاليين فنطالب بمستوى كبير ونتعبهم ونرهقهم، وهذا حقيقة يعني يعارض الجوانب الدوافع النفسية، وينبغي أن نكون واقعيين لسنا مثاليين. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، لنا معكم لقاء بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم وفي الساعة 10:30 بإذن الله عز وجل. تقبلوا تحياتنا والحمد لله رب العالمين.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح،
علمه كيف الانطلاق.